هذا سائل من الجزائر يقول: ما هي طريقة المثلى في دراسة متن معين في فن ما، وكيفية الاستفادة من شروح العلماء في هذا المتن؟ الحقيقة أن الجواب عن هذا السؤال ينبني على تحديد العلم المعين الذي نتكلم فيه، فلا ينبغي أن يكون السؤال بمثل هذا العموم حتى يكون الجواب على حسب المناسبة إن شاء الله تعالى. فكل علم على حسب الاستفادة منه، وكل علم له طريقة خاصة في التعامل معه. فسأكتفي بضرب مثال بالنسبة لعلم العقيدة مثلا. علم العقيدة لابد أن يمر فيه الطالب، وهذا في جميع العلوم، لابد أن يمر فيه بمرحلة ابتدائية، ثم يترقى بعد ذلك إلى مرحلة متوسطة، ثم ينتهي بعد ذلك إلى المرحلة النهائية التي تؤهله بعد ذلك للخوض في المطولات. فالمرحلة الابتدائية يدرس فيها الطالب بعض المتون الميسرة التي تجمع له مسائل العقيدة بأسلوب سهل وجامع. فمن أمثلة ذلك أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وكذلك بالنسبة لعلمائنا المتأخرين كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أعني مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الست والقواعد الأربع والأصول الستة ونواقض الإسلام. فهذه المتون يتعرض لها الطالب في المرحلة الابتدائية، إن استطاع أن يحفظها فهذا جيد وحسن ويستفيد من شروح العلماء عليها. إن كانت هذه الشروح مسموعة فإنه يسمع الدروس ويعتني بكتابة الفوائد والأدلة والمباحث والتفصيلات، وإن كانت هذه الشروح مكتوبة فالأمر عندئذ يكون يسيرا إن شاء الله تعالى، لأن الكتاب يكون أمامه، فيعلم على المسائل المهمة والأدلة، ويحاول أن يلخص هذا الشرح المكتوب وأن يحفظ هذا المختصر بأن يستحضر مسائله، هذا هو المقصود، يعني يستحضر مسائله ويعتني بأدلتها ويحفظ الأدلة. هذه الطرق كلها مما يفيد في هذا الباب إن شاء الله. نعم. سؤال آخر من الجزائر يقول: ما هي أهم الفرق التي خالفت أهل السنة في مسائل الإيمان؟ الجواب: ذكرنا آنفا المرجئة وذكرنا عقائدهم. هناك أيضا الجهمية، وقد ذكرناها أيضا في قولهم إن الإيمان هو المعرفة. وهناك الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون كقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، ولكنهم يجعلون الأعمال بمثابة أصول في الإيمان. أعني بذلك أن من ترك عملا من أعمال الجوارح عندهم فقد كفر، بناء على اعتقادهم في مرتكب الكبيرة من أنه يكفر. هذا عند الخوارج، وعند المعتزلة يصير في منزلة بين المنزلتين، والفرقتان تتفقان على أنه يكون في الآخرة خالدا في نار جهنم. فاعتقاد الخوارج والمعتزلة أن الأعمال المعينة، كل عمل على حدة، يعد بذاته أصلا في الإيمان، بحيث إذا ترك يذهب الإيمان بالكلية، وهذا بناء على اعتقادهم في عدم الزيادة والنقصان، وأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، متى زال بعضه فقد زال كله. نعم. سؤال من الجزائر أيضا يقول: يستدل بعض الناس بقول الشيخ ابن عثيمين على جواز التصوير بالآلة الفوتوغرافية مطلقا، إلا إذا كان الشيء المصور حراما، لأن المصور بالآلة ناقل للصورة وليس مصورا، فهل تثبت فتوى الشيخ؟ وإذا ثبتت كيف الرد عليها؟ الجواب أن الفتوى ثابتة في مصادر متعددة، يحضرني منها الآن كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع. والموقف من هذه الفتوى أنها مخالفة للدليل. لا أعرف عالما يوافق الشيخ رحمه الله تعالى على هذا، بل عامة علمائنا يفتون بتحريم هذا التصوير الفوتوغرافي، لا سيما وقد ثبت من الناحية الفيزيائية أنه يعد تصويرا وتشكيلا للصورة التي يقدم المصور على تصويرها. فهذه الفتوى في الحقيقة مخالفة للدليل، ونحن نعتذر طبعا لشيخنا وإمامنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لا شك أنه مأجور على كل حال، ونرجو أن يكون قد أصاب أجرا واحدا في هذه المسألة، لكننا لا نتابعه في قوله هذا، بل نقول هذا التصوير حرام بمقتضى الأدلة وبمقتضى ما ثبت في طبيعة هذا التصوير. نعم. من الجزائر يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد من أجل التعلم أثناء عدتها من زوجها المتوفى؟ الجواب أنه لا يستحسن هذا، لأنه في قول جمهور أهل العلم وأكثرهم أنه يجب على المرأة أن تلزم بيتها في العدة، لا سيما إن كان هذا العلم ليس بفرض عين عليها ويمكن أن تحصله بطرق أخرى، فإنها في هذه الحالة تمكث في بيتها ولا تخرج للمسجد. نعم. سؤال آخر من الجزائر: هل نقول إن أركان الإيمان ثلاثة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، إذا زال ركن كان صاحبه من أهل البدع؟ الجواب: هذا الإطلاق لا أعرفه في كلام أحد من العلماء، وإنما يتكلمون في زوال ركن من هذه الأركان بالنسبة للإيمان والكفر، فمن مشهور كلام أهل السنة أن الإيمان يتكون من هذه الأركان الثلاثة أو من هذه الأشياء الثلاثة، لا يجزئ واحد منها إلا بالآخر. هكذا نقول، كما قال أي رحمه الله، قال: وكان الإجماع من الصحابة وأتباعهم على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدها إلا بالآخر، فهكذا نقول ولا نعبر بتعبيرات من عند أنفسنا. نعم. يقول: سمعت طالب علم يقول من فلسطين: من يسمع للشيخ ابن عثيمين لا يتأصل في المنهج، وقصد المنهج السلفي، فهل هذه العبارة تعد طعنا في العلامة ابن عثيمين؟ الجواب: هذا السؤال وردني عبر بريد الموقع وأنا أجبت عنه كتابة، وملخص الجواب أن هذه عبارة غير منضبطة ولا ينبغي إطلاقها في حق الشيخ رحمه الله تعالى، ومن شاء فليرجع إلى الجواب الكتابي. نعم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول، أو السائلة تقول: لي صديقة كانت في الماضي ممن ذهبت مع زوجها للجهاد في أفغانستان، ثم بعد عودتها اعتقل زوجها حتى مات، ولها أخ ممن تورط أيضا في الخروج على الحاكم في بلادنا، وقالت لي إنهم كانوا مخطئين وقتها، وسألتني عن سيد قطب وما رأيك فيه، قلت لها ما قاله علماء السلف فيه، فقالت إنها تدافع عنه كمن يرد عن عرض مسلم، وجاءتني وقتها برد للشيخ بكر أبو زيد يلتمس له أعذارا ويؤول كلام سيد قطب على خلاف ما فهمه غيره، لا أعلم صحة المصدر، وتقول إن الحكام لديهم أخطاء يجب أن نبينها ولا نسكت على كل شيء ونرضى بكل شيء، ما رأيك شيخنا في قولها؟ ومع العلم أني أتعامل معها في مسابقة طالبة العلم لمدرسة الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها، لأن صديقتها بالرياض تتكفل باستقبال أسئلتنا وتسليمها للمدرسة وتردها علينا فيما بعد، مع أني لا أعرف صديقتها، فقط المسابقة على كتب كبار مشايخ السلف الموثوقين، فهل تعاملي معها صحيح وما نصيحتك لي؟ الجواب: لا أنصح بالتعامل مع هذه الأخت لأن كلامها غير منضبط، هذا الكلام الذي ذكر في السؤال كلام غير منضبط وليس موافقا لمنهج السلف ولمنهج علماء أهل السنة والجماعة، فإن كانت لا تنتصح ولا تقبل النصيحة فأوصي السائلة أن تبتعد عنها ولا تتعامل معها. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة إن شاء الله، أرجو من الإخوة ألا يرسلوا أسئلة جديدة. يقول السائل من الجزائر: هل يجوز استئجار سيارة مشترى بمال ربوي؟ الجواب: من جهة الأصل لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن الجهة منفكة، لكن من جهة التعاون على الإثم والعدوان قد يقال بمنع هذا، لا سيما إن لم تكن هناك ضرورة لأجل تأجير هذه السيارة. نعم. من الجزائر يقول: ما حكم استعمال الجرائد المكتوبة بغير اللغة العربية في مسح المرآة وللأكل وغير ذلك؟ الجواب: لا بأس إن شاء الله تعالى، طالما أنها تخلو عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكل ما فيه ذكر للفظ الجلالة وما أشبه ذلك. نعم. من الجزائر يقول: رجل أعمى وقريب منه مسجد فيه قرب والمساجد الأخرى بعيدة نوعا ما، ماذا يفعل؟ الجواب: الأصل أنه يذهب إلى المسجد القريب بناء على علته، ولكن لو افترضنا أنه يستطيع أن يذهب إلى المساجد البعيدة مع أمن المفسدة والاستطاعة، فإن هذا خير وأعلى في الأجر. نعم. من الجزائر يقول: ما حكم منادات المبتدع بالشيخ؟ الجواب: لا يستحسن هذا لما فيه من توقيره، وإن ساغ هذا في بعض الأحيان أو في بعض المواضع على سبيل التعريف أو على سبيل ذكر أن له احتكاكا بالعلم وما أشبه ذلك، لكن إطلاق هذا أو الاعتياد عليه ليس بمستحسن. نعم. هذا سؤال من مدغشقر يقول: دائما أجد حاجياتي تختفي، منها ما هو يختفي وأجده بعد أن تيقنت من عدم وجودها، وبعضها تختفي ولا أجد أثرا له مع عدم وجود من أخذها، ما تفسير هذا شيخنا؟ هل صحيح ما يقال من أن لها علاقة بالجن أو السحر أو العين؟ الجواب: بارك الله فيكم، في مثل هذه المسائل لا أنصح بالتسرع في تشخيص الأمر على أن له علاقة بالسحر. في مثل هذه الصورة المعينة التي وقعت قد يكون هناك نسيان، قد تكون هناك غفلة إلى غير ذلك من الأسباب، فهذا في هذه الصورة المعينة وفي جميع الصور بشكل عام التي تحدث للإنسان، يعني مثلا حدث له مرض، حدث له كسل، حدث له ما أشبه ذلك، لست أنصح بالتسرع في تشخيص هذه الأمور على أن لها علاقة بالسحر، ولكن عليه أن يأخذ الأسباب الأخرى المتاحة، فإن وصل الأمر بعد ذلك إلى ما لا تحمد عقبا ووصل إلى مضاعفات شديدة، فعندئذ يمكن أن ننظر في قضية السحر. نعم. هذا من الجزائر يقول: ما معنى قول بعض السلف ولعله علي بن أبي طالب: القدر سر الله؟ هذا مأثور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومأثور كذلك عن بعض أئمة السلف الآخرين، وذكر كذلك، نعم تذكرت الآن، ذكر عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله تعالى عنه في أثر طويل. ومعنى هذه العبارة أن القدر سر لا يستطيع الخلق أن يطلع عليه، هو سر الله تعالى، أي إن الله تعالى أخفاه عن الخلق ولا يستطيع الخلق أن يتوصلوا إليه فيما يتعلق بعلم الغيب وما هو كائن، وكذلك في تفاصيل حكمة الله تعالى، هذا أمر لا سبيل للخلق إليه. هذا توضيح لسؤال الأعمى يقول: فيه قبر، يعني إيش المقصود فيه قبر؟ هل المسجد هذا فيه قبر؟ يعني المسجد القريب فيه قبر؟ يعني هذا هو المقصود؟ أرجو التوضيح بارك الله فيكم. نعم، وصل التوضيح الآن. يقول: المسجد القريب في داخله قبر. الجواب إذن أنه ينبغي له أن ينتقل إلى المسجد البعيد إن استطاع ذلك كما ذكرت، ولا يجوز له أن يصلي في المسجد القريب، فهو إذن إن استطاع أن يذهب إلى المسجد البعيد تعين عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي في بيته ولا يصلي في هذا المسجد القريب الذي فيه القبر. بهذا تنتهي الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.